على رسول الله وبعد حديث الموصول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو آداب الزفاف في السنة المطهرة لمحدث الزمان محمد ناصر الدين البني رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حلق اللحى.
هذا تحت الامتناع من مخالفة الشرع في الأعراس. هناك أشياء تخالف الشرع، منها تعليق الصور، ذكر الشيخ تعليق الصور، ومنها ستر الجدران بالسجاد، ومنها ندف الحواجب، ومنها تدنيم الأظفار وإطالتها، ومنها حلق اللحى. نعم.
قال الخامس: ومثلها في القبح إن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفطر، عند ذوي الفطر السليمة، ما ابتلي به أكثر الرجال من التزين بحلق اللحية بحكم تقليدهم للأوروبيين الكفار، حتى صار من العار عندهم أن يدخل العروس على عروسه وهو غير حليق. وفي ذلك عدة مخالفات: أولا تغيير خلق الله. قال تعالى في حق الشيطان: لعنه الله، وقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آثان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل جلاله. فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن كما سبق قريبا، ولا شك في دخول حلق اللحية للحسن في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة كما لا يخفى. وإنما قلت دون إذن من الله تعالى، لكن لكي لا ليتوهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العامة ونحوها مما أذن فيه الشارع.
العانة مثل حلق العانة ونحوها مما أذن فيه الشارع
بل استحبه أو أوجبه. ثانيا مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم،
بل استحبه إذا لم يفحش، وأوجبه إذا تجاوز الأربعين. فحلق العانة وتعاود هذه الشعور والأظفار وكذا لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز بها الأربعين. نعم.
ب مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وهو قوله: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. ومن المعلوم أن الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، والقرينة هنا مؤكدة للوجوب، وهو جيم التشبه بالكفار. قال صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخوا اللحى وخالف المجوس.
قال: في حاشية: أنهكوا الشوارب، أي بالغوا في القص. ومثل جز، والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله، فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا المسؤول مالك عمن يحفي شاربه قال: أرى أن يوجع ضربا. وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس، رواه البيهقي وانظر فتح الباري. ولهذا كان مالك وافر الشارب، ولما سئل عن ذلك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ، رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح، وروى هو وأبو زرعة في تاريخ والبيهقي أن خمسة من الصحابة كانوا يقومون أي يستأصلون شواربهم، يقومون مع طرف الشفة، وسنده حسن. الشيخ يقول: يعني مراد المبالغة في قص ما طال على الشفة، أنهيكوا يعني بالغوا في القص ما طال على الشفة، هذا يعني لا حلق الشارب كله. أما الحلق بالموسى فلا، لا ينبغي أن يكون هناك حلق بالموسى، هذه مثلة. وأما الإنهاك والحف والجز وكذا بمعنى المبالغة في الأخذ فهذه لا بأس بها، سواء لما طال على الشفة أو في أصله فمن ترك بحيث لا يفحش ترك شيئا من هذا مع بشرط ألا يفحش ولا ينزل على الشفتين فلا حرج، ومن أخذ منه وأنهك وبلغ في ذلك فلا حرج، المهم أنه لا يطرقه ينزل عن شفتين ولا يحلق بالموسى، وما عدا ذلك فهو داخل في السنة. نعم.
دال التشبه بالنساء، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء.
لأن الأصل هو أنهكوا الشوارب، جز الشوارب، أن هذه الأوصاف تعود على الشارب كله، الأصل التعميم في هذا. نعم.
ويؤيد الوجوب أيضا دال التشبه بالنساء، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله بها على المرأة أكبر تشبه بها، فلعل فيما أوردنا من الأدلة
يقول في حاشية: ومما لا ريب فيه عند من سلم فطرته وحسن طويته أن كل دليل من هذه الأدلة الأربعة كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فكيف بها مجتمعة؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويحرم حلق لحيته، كذا في الكواكب الدراري. ورأى ابن عساكر عمر بن عبد العزيز أن حلق اللحية مثلة، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. وقد كنت فصلت القول في هذه المسألة في مقال تولت نشره مجلة الشاب في العدد 41 من السنة الأولى، فما قام بعض المخلصين من المحبين للسنة، يعني حقيقة وصف الإخلاص، وإن نطق به بعض علمائنا هذا يعني لا يوافقون عليه، لأن الإخلاص عمل قلبي ولا يطلع على ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يقول أحسبه. نعم، من المحبين للسنة والمجاهدين في سبيلها على نشر في رسالة لطيفة تحت عنوان اللحية في نظر الدين. هذه أيضا نظر الدين؟ لا، الدين مو بنظر، ما يقال هذا نظر. نعم، طبعت الشركة الإسلامية الطباعة والنشر في بغداد، وقد ذكرت فيها نصوص العلماء في تحريم الحلق نقل عن أئمة الأربعة، فمن شاء الوقوف على ذلك فليرجع إليها، ولا تغتر الأخ بكثرة المبتلين بهذه المخالفة، وإن كان فيهم بعض من ينسبون إلى العلم، فإن العلم الذي يثمر العمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، فالجهل خير منه، ولا سيما إذا استغل هذا العلم في سبيل أو استغل هذا العلم في سبيل تأويل النصوص الصريحة، أو استغل هذا في تأويل النصوص الصريحة وردها تبعا للهوى وجريا مع الطيار، بمثل قول بعضهم من إعفاء اللحية ليس من أمور الدين بل من شؤون الدنيا التي يخير فيها المسلم، يقولون هذا وهم يعلمون أن إعفاء اللحية من الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم على ما رواه مسلم وغيره، والفطرة لا تقبل التغيير شرعا كما قال عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فاللهم ثبتنا بقولك ثابت في حال الدنيا وفي الآخرة. عرفتم يا إخواني الفرق بين الألباني والقرضاوي، بين الألباني والغزالي، بين الألباني والترابي، بين الألباني والطحان، بين ابن باز وهؤلاء، بين العثيمين؟ فالعالم يا إخواني يرفع قدره، السنة التي يرفعها، فمن رفع السنة رفعته، ومن ترك وتخلى عنها تركته وتخلت عنه، بل أهانت بل ذلت. لا عزة إلا لأهل السنة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. سبحان الله، أهل البدع يكونون دولا وأمراء ومع ذلك يهانون، أما أهل السنة يكونون فقراء ضعفاء ومع ذلك يجعل الله عز وجل لهم لسان ذكر في الآخرين، ويرفع الله عز وجل ذكرهم: ورفعنا لك ذكرك. يدخل فيه أهل السنة، يدخل فيه أهل السنة، لأن رفع الذكر هذا للنبي ولسنته وهديه، فيبقى هديا إلى آخر الزمان. من يحمل هديه؟ العلماء أهل السنة والجماعة، فيحصل لهم رفعة بقدر ما يرفعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله بها على المرأة أكبر تشبه بها، فلعل فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع المبتلين بها فيه المخالفة، عافانا الله وإياهم من كل ما لا يحبه ولا يرضاه.
نعم.
قال سادسا خاتم الخطبة: السادس لبس بعض الرجال لخاتم الذهب الذي يسمونه بخاتم الخطبة، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا، لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى، ففيه مخالفة صريحة لنصوص صحيحة.
نعم.
تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى النساء أيضا كما ستعلمه، وإليك بعض هذه النصوص.
طيب، قبل النصوص التي تحرم خاتم الذهب اقرأ، لأن هذه العادة يقول فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا خاتم الخطبة، لأن هذه العادة صارت إليهم من النصارى. اقرأ.
قال: ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم، عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى ويقول باسم الآب، ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقول وباسم الابن، ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول وباسم الروح القدس، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا في البنصر حيث يستقر. وقد وجه سؤال إلى مجلة المرأة التي تصدر في لندن في عام 19 كذا في عدد 19 كذا، وأجابت عنه كذا
160 نعم
أجابت عنه كذا محررة قسم هذه محررة قسم هذه الأسئلة، والسؤال هو لماذا يوضع خاتم الزواج في بنصر اليد اليسرى؟ فأجابت يقال إنه يوجد عرق في هذا الأصبع يتصل مباشرة بالقلب، وهناك أيضا الأصل القديم عندما كان يضع العروس الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى العروسة اليسرى ويقول باسم الآب فعلى رأس السبابة ويقول باسم الابن فعلى رأس الوسطى ويقول وباسم روح القدس، وأخيرا يضعه في البنصر حيث يستقر ويقول آمين.
يعني باسم الآب اليد اليسرى، باسم الآب والابن وروح القدس آمين، وكذا. هذا السبب في وضع لماذا اختيار هذه هذا البنصر، وأيضا مناسبة ماذا الزواج. نعم.
قال وإليك بعض هذه النصوص. أولا نهى صلى الله عليه وسلم
الشيخ يقول لست بعض الرجال خدم الذهب الذي يسمونه بخدم الخطبة، فهذا معا فيه من تقليد الكفار كذا، لأن هذا العادة صارت إليه من صار. طب واحد يجيب الآن خاتم فض لا ذهب، هذا واحد. اثنين يجعله في الخنصر اقتداء بالرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يلبس في الخنصر اليمين أو الشمال، فهو أخ ملتحي سيأتي بهذا الخاتم يجعله في خنصره الأيمن أو الأيسر ويكون من فضة، فهل في ذلك محظور؟ لا ابن ولا أب ولا روح قدس ولا شيء منه، يعني انعدى انتهى شبهة التقليد. في ماذا؟ يعني تقصد في المناسبة، يعني مش عموم اللبس، عموم اللبس النبي لبس، يعني في المناسبة بمناسبة العرس يعني خطبة ولا زواج. تمام.
كل شيء لو لبسه اعتقاد لو لبسه مناسبة التي مناسبة هذا لو حتى ولو غير أماكن الأصابع، ولكن هناك يرجع إلى اعتقاد، يعني يرجع إلى نوع تشبه في هذا. أما لو لبسهم في غير هذا من غير مناسبة فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لبسه. نعم. يعني لو لبسه في أي وقت عادي خاتم مباح أو سنة محل نظر، إنما لو لبسه بهذه المناسبة خطوبة أو العقد أو كذا فإن هذا يدخل في التشبه أيضا. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتتحلى، مرأة عادي تتحلى وتأخذ ذهبها، هذا صدقها أصلا، تلبس وتفعل ما شاءت، هذا لا إشكال، لكن على وجه أيضا لا يكون فيه التشبه اللي هو مسألة وضع الخاتم أو شيء من هذا في البنصر، بناء على هذا كانت متزوجة جعلت هذا في اليد اليسرى، كانت مخطوبة جعلته في اليد اليمنى، ما أدري هما تقريبا كده الزواج في اليسرى، المتزوجة في اليسرى والمخطوبة في اليمنى في اليمنى، ولهذا تعرف المرأة كانت مخطوبة ولا متزوجة بهذا. انظر في يدها هل في خاتم ولا في دبلة ولا في كذا، طبعا الدبلة دي مسألة أيضا أخرى. أما إذا كان تلبس في سائر أصابعها فحينئذ لا حرج في ذلك. أما الرجل فلا يتعمد هذه المناسبة، فالمناسبة هذه لم يرد في السنة أن الرجل يختص بهذا. نعم.
قال وإليك بعض هذه النصوص. أولا نهى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. ثانيا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك وانتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سمعنا وأطعنا. مع أنه لو أخذه مباح له ولا لا؟ الصحابة قالوا خذه فانتفع به، هذا إمعان يا أخواني في وزيادة في الامتثال. نعم.
ثالثا عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا لا يمنع أن يأخذه غيره طالما أنه يعني أعرض عنه أن يأخذه غيره، لأنه ينهى عن إتلاف المال. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في يده فقال: ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. قال رابعا: عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه.
نعم يعني فضة. سبحان الله. ثم قال: ها وله شاهد كذا وكذا وكذا إلى آخره، إذا قال تنبيه. سبحان الله يا أخواني، كم نظر الألباني في السنة، كل موضوع سبحان الله صح الألباني يأتي بالطرق ويأتي بحديثه بالأحاديث. مرة معنا أحكام الجنائز، تحريم آلات الطرب، أداب الزفاف، تحريم السجد، اتخاذ القبور مساجد، كلها طرق وآثار، ما في شيء كده عادي يا اخواني يمر كده. شوف الشيخ يقول هذا بالآثار وكذا، وهذه طرق، وصحح أحمد، صحح فلان، صحح علان، سبحان الله، وقلت كذا وقلت كذا، وما تجد قلت مسروقة من أحد قال قلت، قلت الألباني حصرية عليه، يعني هي له، ما في قلت مسروقة، فضلا بقى عن حديث بأكمله. نعم. إنما اليوم تخريج كامل، تحقيق وكذا، فلان الفلان تجد تحقيق مكتب وليس فلان الفلان هذا يعرف عنها شيئا، بل لو ربما سألت في أساسيات العلم ما يعرف الجواب. نعم. قال تنبيه:
أفاد الحديث تحريم خاتم الحديد لأنه جعله شرا من خاتم الذهب، فلا يغتر بإفتاء بعض
أفضل عنه، فألقاه اتخذ خاتم الحديد فقال: هذا شر، هذا حيلة أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. فالشيخ ذكر هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو أن النبي رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه فتأخذ خاتما من ورق فسكت عنه. قال الشيخ: رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهذا سند حسن، وسكت عليه ابن رجب في شرح الترمذي، والحديث صحيح، فإن له في المسند طريقا أخرى عن ابن عمرو فيه ضعف، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب، رواه أحمد في المسند والعقيلي ورجال ثقات على انقطاع فيه، وصلى العقيلي بسند فيه ضعف، ورواه ابن سعد عنه موقوفا، ولو شهد ثاني من حديث بريدة أخرجه أصحاب السنن. طيب. ثم قال إلى أن قال: فمثله يحتج بحديث أن المتبع عن المتفرد، وهذا حديث من هذا القبيل، فهو شهد قوي إن شاء الله تعالى. وله شهد ثالث من حديث جابر أخرجه أبو الحسن بن صلت المجبر في جزء من أمالي أبي عبد الله المحملي وإسماعيل الصفرد. قال تنبيه: ها
فهذا الحديث تحريم خاتم الحديد لأنه جعله شرا من خاتم الذهب، فلا يغتر بإفتاء بعض أفاضل المفتين بإباحته اعتمادا منه على حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل خطب امرأة ليس عنده مهر لها: التمس ولو خاتما من حديد، وقد خرجته في الإرواء، فإن هذا ليس نصا في إباحة الحديد. ولهذا قال الحافظ الفتح: استدل به على جواز لبس الخاتم خاتم الحديد ولا حجة فيه، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته.
بعيد هذا، بعيد هذا، هذا كلام ابن حجر، بعيد بعيد. وهل الخاتم مستعمل إلا في هذا؟ حتى لو استعمل، لو أخذ يعني وانتفع بقيمته، فإن هذا النادر، والنادر ما تعلق به أحكام. تمس ولو خاتما من حديد، فالخاتم معروف، ما صنع خاتم إلا ليلبس. أما قول ابن حجر رحمه الله تعالى لا حجة في ذلك لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع مرته بقيمته، كان دل على القيمة، على قيمة الخاتم، أو على شيء تنتفع به وتلبسه لا أن تبيعه بعد ذلك. ثم حتى لو أن المرأة انتفعت به بالبيع فهذا النادر، الغالب التمس ولو خاتما من حديد أن هذا لماذا؟ للبس المرأة، هذه واحدة. الأمر الثاني صناعة الخاتم، أصلا صناعة الخاتم، التمس ولو خاتما، ولو كان النهي مطلقا لنهى النبي عن صناعته صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أخذ العلماء جواز استعمال أواني ذهب والفضة في غير الطعام والشراب، قالوا لأن النهي لو كان عاما لأمر النبي بإفسادها وبكسر وعدم صناعته، إنما قال لا تشربوا في أواني الذهب والفضة، لا تشربوا ولا تأكلوا دليل على إباحة الاستعمال فيما سواه. هنا التمس ولو خاتما من حديد، صناعة الخاتم أصلا لماذا؟ قول النبي التمس ولو خاتما إقرار الصنعة. طيب إقرار الصنعة هل نقول هذا كل المرأة؟ التعليل يمنع المرأة ورجل، هذا شر، هذا شر. فلو كان هذا الخاتم ممنوعا بإطلاق أو كان ممنوعا بإطلاق لا حرم النبي صلى الله عليه وسلم صناعة هذا. نعم.
قال البني: قلت ولو فرض أنه نص في الإباحة فينبغي أن يحمل على ما قبل التحريم جمعا بينه وبين بين هذا الحديث المحرم، كما هو الشان في الجمع بين الأحاديث المبيحة لتحلي الرجال بالذهب والأحاديث المحرمة لها، وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. وقد ذهب إلى ما أفاده هذا الحديث أحمد وابن راهوي رحمهم الله، فقال إسحاق بن منصور المروزي لأحمد: الخاتم من ذهب أو حديد يكره؟ قال: إي والله. قال إسحاق كما قال. قال في مسائل المروزي: وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم. وبه قال مالك كما رواه ابن وهب في الجامع عنه، وهو قول عمر رضي الله عنه كما في طبقات ابن سعد وجامع ابن وهب، ورواه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب كما في الجامع الكبير. ولمخالفة أيضا بين الحديث وبين ما رواه معيقيب رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فضة. قال: وربما كان في يدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وله شواهد ثلاثة مرسلة في طبقات ابن سعد أوردها الحافظ والفتح وشهد الرابح في الطبراني. قال الألباني: أقول لمخالفة بينه وبين الحديث، لأنه يمكن الجمع بحمل المنع على ما كان حديدا صرفا كما قال الحافظ، على أن القول مقدم على الفعل كما سبق، فالأخذ به أولى من الأخذ بحديث معيقيب عند تعذر الجمع، والله أعلم. وما مرواه النسائي من طريق داود بن منصور.
فلماذا لا يحمل هذا الحديث؟ هذا شر، هذا حيلة عن النار، على أن هذا كان أولا ثم الإذن بعد ذلك ورد. نعم.
وأما ما رواه النسائي من
يعني طريق داود صح حديث معيقيب ما ضعفه، ولكن رأى أنه يمكن أن يحمل على عدم الحديد الخالص لأنه كان ملويا عليه فضة. نعم. ماذا؟ نعم، يعني التعليل في التعليل في أنه حلية أهل النار قد يمنع من أن يكون يعني هو المتأخر، أن يكون هو أقصد المتقدم، أن يكون هو المتقدم، يمكن أن يحمل هذا على وجه معين. نعم.
قال: وأقول وأما ما رواه النسائي من طريق داود بن منصور وساق السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه، وكان في يده خاتم من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان في يده جمرة من نار. قال: فماذا أتختم؟ قال: حلقة من حديد أو ورق أو صفر. قال: فهو حديث ضعيف، وقد تكلم عليه الحافظ بن رجب الحنبلي في شرح الترمذي فلم يشفي، وله عندي علة دقيقة سببها فيما أرى داود بن منصور هذا، فإنه وإن كان صدوقا فإن في حفظه ضعفا، كما أشار الحافظ إلى ذلك بقوله في التقريب: صدوق يهم. وقد خالفه في إسناده من هو مثله، فقال البخاري في الأدب المفرد: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني أليس به إلا أن قال بدل أبي البختري أبي النجيب، وهكذا رواه الطبراني كما في المجمع. ويرجح رواية أبي ابن صالح أن ابن وهب رواه كذلك، فقال في الجامع: أخبرني عمرو بن الحارث به، ومن طريق ابن وهب رواه أحمد وهارون الثقة من رجال مسلم، ولكن خالفه من هو مثله. فقال النسائي: أيضا أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال: أنبأنا ابن وهب به إلا أن قال أنه قال أبي البختري. فإذا كان هذا محفوظا فالحديث مضطرب، فإذا قلنا بترجيح أنه أبو البختري فالحديث منقطع، لأن أبا البختري واسمه سعيد ابن فيروز لم يسمع من أبي سعيد كما قال أبو داود وأبو حاتم، وإن رجحنا أنه أبو النجيب فهو مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يروى عنه غير بكر بن سوادة، والراجح عندي أنه هذا، لأن أحمد قال في رواية عن بكر بن سوادة أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه، فقد صرح بسماعه من أبي سعيد، فانتفى أن يكون أبا البختري لأنه لم يسمع من أبي سعيد كما سبق، وتعين أنه أبو النجيب، وهو علة الحديث عندي، فلا يجوز أن يعارض به الحديث الصحيح، ولا سيما ليس في رواية أحمد قوله في آخر الحديث: قال فماذا أتختم؟ قال: حلقة من حديد. هذا وفي الحديث أيضا جواز اتخاذ خاتم الفضة، وإطلاقه يقتضي إباحته ولو كان أكثر من مثقال. أو وأما حديث ولا تتمه مثقالا فضعيف كما بينته في الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. وقد نشر منها حتى الآن 1000 حديث في 4 مجلدات ولدي أضعفها.
نعم هذا يحتاج الحقيقة إلى جمع بين هذه الأحاديث، بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قول النبي هذا شر في خاتم الحديد هذا حلية أهل النار، وبين حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين التمس ولو خاتما من حديد، وحديث أيضا معيقيب في أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كان خاتمه حديدا منويا عليه فضة، فهذا يحتاج إلى جمع بين هذه الأحاديث، جمع يحتاج للتوسع في جمع كلام يعني أهل العلم في هذا. الشيخ هنا بيجمع أنه يمنع خاتم الحديد وأنه يحتمل أن يكون هذا بعد النهي بعد الإباحة في حديث سهل بن سعد تمس ولو خاتما من حديد، فيقول هذا يحمل عنه بعد النهي، وهذا الأقرب من أن نقول العكس، لأن التعليل فإنه حلة أهل النار هذا تعليل قد لا يزول، لكن هل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجه مخرج الإنكار، لكن اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتما من حديد وهو ملوي عليه فضة، قال هذا نقل كلام ابن حجر أن هذا قد يحمل المنع على ما كان حديدا صرفا. نعم قال خامسا يحتاج هذا إلى توسع الحقيقة أكثر من هذا. شيخ ابن باز له شيء؟ نعم
قال خامسا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. قال سادسا من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة.
نعم طيب نقف عند بقى مسألة الكبرى تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء. نعم اي نعم
سؤالة اللجنة الدائمة سمعته من برنامج
نور عثيمين كلام يا شاء. نعم
في يا شيخنا بحث هنا في خاتم بصفة عامة يعني.
ومن؟ في اسماعيل؟
بحث كامل وذكر كلام العلماء فيها.
نعم.
سورة اللجنة الدائمة سمعت من برنامج نور على الضرب وعلى لسان فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان رحمه الله أن لبس الخاتم الحديد حرام للرجال، فنرجو توضيح الموضوع مع ذكر الأدلة جزاكم الله ألف خير. فأجابت عن عبد الله بن بريدة عن أبيه فأجابت عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه
يوم أبلغ جزاك خيرا ولا ألف خير الأكثر إيه خيرا ما دل على العموم
أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي هذا حديث غريب. وعن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال فربما كان في يدي، وقال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والنسائي. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، وهذا يدل على جواز لبس الخاتم من الحديد كما يدل عليه حديث معيقيب. أما حديث بريدة المذكور أنفا ففي سنده ضعف، وبذلك يتضح أن الراجح عدم كراهة لبس الخاتم من الحديد، ولكن لبس الخاتم من الفضة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة كما ثبت في الصحيحين، ذلك في الصحيحين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، برئاسة الشيخ ابن باز والشيخ عبد الله نائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي وعضو الشيخ عبد الله بن غديان.
طب يقول في السؤال ايه؟ فإن سمعت ابن غديان
عبد الرحمن بن غديان
ايه؟ يمنع؟
يمنع.
والتوقيع
عبد الله بن خديان.
توقيع
عبد الله بن خديان بس في الاول عبد الرحمن عبد الله ابن عبد الرحمن بن خديان.
يعني هو شيخ عبد الله، ما هو عبد الله بن عبد الرحمن بن خديان.
نعم.
هو يقول ان سمعت في نور عبد الله ان الشيخ يمنع،
فضيل ان الشيخ يمنع. نعم.
يمنع. والفتوى بتوقيع ابن باز
الشيخ
عبد الله بن خديان وعبد الرزاق عفيفي.
نعم.
نعم.
في بحث هنا شيخنا ذكر بحث.
نعم. الايه؟ الفتوى ما له علاقة بالمذهب، الفتوى بيفتي الواحد بما يترجح. نعم.
ذكر بحثا وذكر في النهاية.
لكن قد يرجع.
نعم. قال القول الثالث جواز لبس خاتم الحديد مطلقا دون كراهة ولا تفصيل.
هذا كلام من؟
هذا جامع ال.
نعم.
قال وأصحاب هذا القول إنما يضاعفون أحاديث النهي ويستدلون بأحاديث الجواز المتقدمة أو بعضها. قال ابن عبد البر في التمهيد وروى محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب وخاتم الحديد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خاتم الذهب وخاتم الحديد جمرة من نار، أو قال حلية أهل النار. وقد روى مثل هذا مرفوعا ولا يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر، وليس بثابت. والأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي، وهذا في كل شيء، إلا أن النهي عن التختم بالذهب صحيح ولا يختلف في صحته. وقال ابن رجب في رسالته أحكام الخواتم والصحيح عدم التحريم، فإن الأحاديث فيه لا تخلو عن مقال، وقد عرضها ما هو أثبت منها انتهى. وقال النووي في شرحه على مسلم في شرح حديث الواهبة نفسها وفي هذا الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف حكاه القاضي ولأصحابنا في قراهته وجهان، أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف انتهى. وكذا حكى النووي في المجموع القولين عن الشافعية في كراهته وعدم كراهته، ثم رجح عدم الكراهة، ثم نقل كلام اللجنة الدائمة. قال وممن نص على الجواز اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز بن باز كما في أشراط النور عن الضرب، وحكم على حديث النهي بالشذوذ، فقال أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى على إنسان خاتم من حديد قال ما لي أرى عليك حلية من أهل النار، ولما رأى خاتم من صفر قال ما لي أرى عليك ريح الأصنام، فهما حديثان شاذان مخالفان لهذه الحديث الصحيحة. والشاذ عند أهل العلم يعتبر ضعيفا لمخالفته للأدلة الشرعية. وممن قال بالجواز أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في المتأخر من فتاويه إذ نص على الجواز، وكان قبل ذلك يرى الاحتياط في تركه.
نعم. يعني الكلام ابن باز رحمه الله تعالى لا يعارض تصحيح الحديث، يعني على هذا ما قال حديث ضعيف قال حديث شاذ، يعني أن الحديث من جهة الإسناد قد يكون صحيح كما ذكر الشيخ الألباني أنه صحيح من جهة الإسناد، لكن يكون رد الشيخ من جهة الشذوذ أي لمخالفته للأحاديث الصحيح، فيقول حكم عليه بالشذوذ.
وهنا قال يا شيخنا حديث النهي، قال في النهي حديث النهي عن التختم بالحديث هي حديث ضعيفة منكرة لا يصح منها شيء على ما اختاره البخاري وابن عبد البر والنووي وابن رجب.
هذا كلام ابن باز؟
لا، ده هذا كلام الجامع.
نعم.
ابن البخاري وابن عبد البر.
نعم.